تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. رابعة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور ريتا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: ارتفاع حصيلة الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق إلى 13 قتيلا. بغداد تستدعي السفير الإيراني وواشنطن تصف الضربات بالوقحة. الرئيس الإيراني يندد بفوضى التظاهرات التي أعقبت وفاة مهسا أميني. 27 امرأة كويتية ينافسن الرجال على مقاعد البرلمان الكويتي بعد غيابهن عن المجلس السابق. حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار، والبنوك التركية توقف التعامل بنظام مير الروسي. وإضراب في قطاع النقل بالعاصمة باريس اليوم الخميس احتجاجا على قرار رفع سن التقاعد وتدني القدرة الشرائية.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. يوم أمس عاش العراق يوما حافلا بعمليات القصف، أحدهما استهدف المنطقة الخضراء تزامنا مع انعقاد جلسة برلمانية هي الأولى منذ شهرين، ولم تعرف الجهة التي أطلقت تلك الصواريخ التي أصابت 7 عناصر من القوات الأمنية بجروح. ضربات أخرى إيرانية هذه المرة أوقعت 13 قتيلا ونحو 60 جريحا في استهداف أراض عراقية بالقرب من أربيل والسليمانية في كردستان العراق. استدعى على إثرها وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد تنديدا بالقصف الذي أقر به الحرس الثوري الإيراني، وقال إن صواريخه وطائراته المسيرة ضربت أهدافا عسكرية لمن تتهمهم طهران بالضلوع في الاضطرابات في بلادها. من طهران علي منتظري.
استهداف مواقع عراقية، تقول طهران إنها تأوي عناصر تابعين لأحزاب كردية انفصالية للمرة الثانية في الأيام الأخيرة، تعكس تمسك الحرس الثوري الإيراني باستراتيجية الدفاع عن الأمن الإيراني من التهديدات التي تأتي من دول الجوار بعمق 100 كيلومتر. الحرس الثوري برر استهداف المواقع في الأراضي العراقية بقيام عناصر من الأحزاب الكردية باستهداف مراكز عسكرية إيرانية حدودية ودعم الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوع، والعمل على استغلال قضية مقتل شابة إيرانية لضرب أمن واستقرار إيران. مصادر مطلعة وغير رسمية أكدت أن الحرس الثوري لا يرى نفسه ملزما بإبلاغ السلطات العراقية عزمه تنفيذ عمليات كهذه، وأبلغ القيادة العراقية أن هذه الحملات سوف تستمر طالما استمرت الأحزاب الكردية بتهديد الأمن الإيراني انطلاقا من شمالي إقليم كردستان العراقي. سياسة ربما تفتح صفحة من التوترات الإقليمية الجديدة بين إيران والدول المجاورة، لا سيما العراق التي استدعت السفير الإيراني في بغداد وطالبته بالتوضيح. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
دانت الولايات المتحدة دانت بشدة الضربات الإيرانية، وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: نقف إلى جانب الشعوب أو الشعب والحكومة العراقيين بوجه هذه الهجمات الوقحة على سيادتهما. بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي قالت إن العراق يرفض بما في ذلك كردستان فكرة أن يمكن أو أنه يمكن معاملته على أنه الفناء الخلفي للمنطقة حيث تنتهك سيادته بشكل روتيني دون عقاب. وأضاف البيان الأممي أن دبلوماسية الصواريخ عمل طائش له عواقب وخيمة. وفي إيران نفسها ندد الرئيس إبراهيم رئيسي بالفوضى التي أثارتها موجة التظاهرات احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني، واتهم الرئيس المحافظ الولايات المتحدة بإذكاء الاضطرابات. ومع تواصل الاحتجاجات حذرت الشرطة من أنها ستواجه المحتجين بقوة. نجل الشاه الراحل أشاد بالتظاهرات بوصفها ثورة تاريخية تقودها النساء، وحض دول العالم على ممارسة مزيد من الضغط على القيادة الدينية. ودعا رضا بهلوي الذي أطيح بوالده في الثورة الإسلامية عام 79 إلى الاستعداد لنظام إيراني علماني وديمقراطي. وإذ لا تزال السلطات تفرض قيودا صارمة على الوصول إلى الإنترنت دون قطع الشبكة تماما، اعتبرت 11 وزيرة في الاتحاد الأوروبي وفاة مهسا أميني بسبب اختيار زيها أمرا لا يمكن التغاضي عنها. قال مصدر رئاسي فرنسي إن الرئيس ماكرون شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، وأنه سيطرح الملف اللبناني أمام المشاركين في القمة التاسعة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي التي تنعقد في إسبانيا غدا الجمعة، في وقت يبسط فيه الترقب سيطرته على الساحة اللبنانية بانتظار انعقاد جلسة انتخاب أولى لرئيس الجمهورية اليوم الخميس. كتل نيابية ستشارك وأخرى ستصوت بورقة بيضاء. من بيروت نقولها نصيف.
الجلسة المقررة ستكون جلسة الأوراق البيض بامتياز بسبب غياب التوافق على رئيس جديد. بحسب ما أعلنت الكتل أنها لن تقاطع، فذلك يعني انعقادها تجنبا لتحمل أي طرف وزر التسبب بالشغور منذ الجلسة الأولى، إلا أن المرجح اقتصار الجلسة على دورة واحدة. لا مرشح بعد لحزب الله والرئيس نبيه بري، فيما لم يعلن سليمان فرنجي ترشحه للجلسة، إلا أن الكتلة النيابية التي يترأسها ابنه طوني فرنجي ستصوت بورقة بيضاء، كذلك كتلة جبران باسيل. في المقابل فإن كتل المعارضة كالقوات اللبنانية وحزب الكتائب والمستقلين سيرشحون النائب ميشيل معوض ومعهم كتلة وليد جنبلاط، بينما يتجه نواب التغيير إلى ترشيح نائب سابق هو صلاح حنين. فأي حال الجلسة خالية من أي مرشح جدي، الأمر الذي يشي بأن رئيس المجلس نبيه بري سيدعو إلى جلسة ثانية دونما أن يزول هاجس أن ولاية الرئيس ميشيل عون ستنتهي بلا خلف له. نقول نصيف بيروت مونت كارلو الدولية.
يعتزم لبنان ولأول مرة منذ 25 عاما خفض سعر الصرف الرسمي لليرة من 1507 مقابل الدولار إلى 15000 ليرة، فيما قال وزير المالية أنها خطوة نحو توحيد أسعار صرف باتت متعددة. بعد إقرار نظام التصويت بالبطاقة المدنية لأول مرة في تاريخ الكويت أو في تاريخ انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وأيضا ترشح 26 امرأة من أصل 376 مرشحا سيخوضون غمار السباق الانتخابي كيف تبدو حظوظ المرأة الكويتية بالفوز في مقاعد مجلس الأمة المقبل بعد أن غابت تماما عن المجلس السابق. هذا ما يحدثنا عنه في فقرة مباشر مع مراسلنا في الكويت ناصر المطيري، وكان يجيب على سؤال محمد بوشيبة.
في انتخابات 2020 خلى مجلس الأمة من أي مقعد برلماني سوى وزيرة معينة في الحكومة. في هذه الانتخابات تخوض العملية الانتخابية حاليا 22 مرشحة بعد انسحاب عدد المرشحات منذ البداية، ويبدو لي أن هناك فرصة وحسب آراء المراقبين أن هناك فرصة هذه المرة يفوز المرأة بمقعد أو مقعدين انتخابيين في مجلس الأمة، خصوصا أن هناك يعني بين المرشحين مرشحات النساء وزيرة سابقة وعدد من النساء ممن بدأنا يطرحنا طرحا جذابا أثار استقطاب العديد من المرشحين، وبالتالي هناك توقعات بأن تحتل المرأة هذه المرة مقعدها البرلماني في مجلس الأمة. لا تزال التجربة النسائية حديثة في الكويت، وهي تتراوح بين دخول إلى مجلس الأمة مرة ومرة لا تستطيع الدخول، لأن الثقافة أيضا لا تزال الذكورية هي السائدة، والمجتمع المحافظ هو الذي يسيطر. حتى المرأة ربما لا تصوت للمرأة حتى الآن، إلا أنه بدأ نوع من النضج السياسي والوعي لإيصال صوت المرأة المتمكنة القادرة على إيصال رسالتها وخدمة قضايا المرأة.
16 اتفاقية ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك وقعتها الإمارات وسلطنة عمان على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى السلطنة. لا تزال شركات التكرير الهندية تشتري النفط الروسي بالدولار بعد أن رفض بنك المشرق في دبي التعامل مع مدفوعات بالدرهم الإماراتي بناء على طلب المورد أي الجانب الروسي. من مدينة مرسيليا تعهدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمس بمواصلة دعم فرنسا لأوكرانيا على المدى الطويل، في وقت تجدد فيه روسيا خطابها العدائي وتنظم عمليات استفتاء تشير إلى وضعها كدولة مارقة، قالت كولونا. وستقدم واشنطن حزمة أسلحة جديدة قيمتها تفوق المليار دولار لمساعدة أوكرانيا، تتضمن أنظمة الصواريخ هايمرس وأنواعا أخرى من الطائرات المسيرة. يحدثنا عن تفاصيلها هشام ملحم من واشنطن.
تشمل الحزمة الجديدة وفقا لوزارة الدفاع 18 راجمة صواريخ من طراز هايمرز المتطورة وأنظمة رادار مضادة للمسيرات وأكثر من 300 مركبة وعشرات الشاحنات والمقطورات لنقل المعدات الثقيلة مثل مدافع الهاوتزر، إضافة إلى أجهزة اتصالات ومعدات للكشف عن المتفجرات وغيرها. وتهدف هذه الحزمة إلى مواصلة ضمان قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في المدى البعيد، وسوف تصل هذه المعدات الجديدة إلى أوكرانيا خلال السنة المقبلة. ويأتي الإعلان عن المساعدات الجديدة في أعقاب الانتصارات الميدانية التي حققتها القوات الأوكرانية في الأسابيع الماضية، كما جاء الإعلان بعد إجراء سلطات الاحتلال الروسي ما أسمته كييف والدول الغربية استفتاءات مزورة في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها بهدف ضمها إلى روسيا. وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير أمس أن هذا الإجراء الروسي لن يردعنا عن دعم أوكرانيا، وسوف نواصل الوقوف مع الشعب الأوكراني ونوفر له الدعم الأمني الذي يحتاجه للدفاع عن نفسه مهما طال الزمن. هشام الحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
في جورجيا تظاهر أنصار المعارضة ضد الهجرة غير المنضبطة من روسيا في أو بالقرب من معبر كازبكي الحدودي الذي شهد تدفقا هائلا للروس منذ الإعلان عن التعبئة الأسبوع الماضي. يحصل ذلك بينما أقيمت في الميدان الأحمر في موسكو منصات بشاشات فيديو عملاقة، ويتوقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضم في خطاب يلقيه في غضون أيام. كييف والغرب نددا بالاستفتاءات المهزلة، واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين تشديد العقوبات بوضع سقف لسعر النفط الروسي وقيود جديدة على التبادل التجاري مع روسيا. كذلك ستفرض واشنطن مزيدا من العقوبات تستهدف القطاع المالي وقدرة موسكو على إنتاج الطاقة. واشنطن جددت تأكيدها أن العقوبات الدولية تدفع الاقتصاد الروسي إلى حافة الهاوية. في هذه الأثناء انتقد الكرملين واشنطن لممارستها ضغوطا على البنوك التركية كي توقف العمل بنظام المدفوعات الروسي مير، ما من شأنه أن يضعف التجارة المزدهرة بين البلدين. ويبدو أن التهديدات التي وجهتها وزارة الخزانة الأمريكية استجاب لها بنكان تركيان وأوقفت التعامل مع النظام الروسي. بنك إنجلترا تدخل أمس بشكل طارئ في مواجهة مخاطر فعلية على الاستقرار المالي البريطاني في وقت تبدو فيه سياسة ليستراس الاقتصادية تضع ولايتها على المحك، كما تنقل لنا من لندن مراسلة مونتي كارلو الدولية هدى الحسيني.
يوم أمس اتخذ بنك إنجلترا إجراء طارئا لتجنب الانهيار في قطاع المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة، وأطلق العنان لبرنامج شراء سندات بقيمة 65 مليار جنيه استرليني لوقف أزمة في أسواق الديون الحكومية. وعلق بنك إنجلترا برنامجا لبيع السندات وتعهد بدلا من ذلك بشراء السندات طويلة الأجل في ظل هذه الأزمة. أكد وزير المالية كوازي كوارتينغ أنه لن يستقيل بسبب اضطراب السوق الذي عقب ميزانيته المصغرة، فهو مصر على أنها ستؤمن النمو المطلوب. وقيل إنه لن يتراجع عن برنامجه الاقتصادي الذي تسبب بإجبار بنك إنجلترا على تدخل نادر لتجنب أزمة شبيهة بكارثة ليمان براذرز. وأكدت ليز تراس رئيسة الوزراء أنها ستقف إلى جانب الوزير، لكن كثيرين في الأحزاب السياسية قالوا إن الاثنين يجب أن يذهبا خلال أسبوعين وليس سنتين موعد الانتخابات البرلمانية. هدى حسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
باريس تشهد اضطرابا في حركة النقل بسبب اضراب دعت إليه نقابة الكونفدرالية العامة للشغل احتجاجا على قرار الرئيس ماكرون رفع سن التقاعد. نجوى بن مبارك.
خطوط الحافلات والترامواي ستكون الأكثر تأثرا بهذا الإضراب، فضلا عن خط قطار شبكة إيل دو فرانس الإقليمية السريعة أروير بي التي تؤمن النقل لمطاري شاردوغول وأورلي، بينما ستبقى حركة المترو وغيرها من خطوط الضواحي طبيعية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شدد خلال حملته الانتخابية على وجوب رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما لأن الناس يعيشون لفترة أطول، يأمل بإقرار إصلاحه خلال مناقشة البرلمان لمشروع تمويل الضمان الاجتماعي اعتبارا من الأسبوع المقبل. التوقعات تشير إلى نقاشات حادة بين النواب في الثالث من تشرين الأول أكتوبر، إذ تعتزم الحكومة تعديل مشروع الميزانية ليطال نظام التقاعد، وقد تلجأ في حال عدم إقرار المشروع في البرلمان إلى تدبير دستوري يتيح لها المضي قدما به بدون تصويت. لكن تدبيرا كهذا قد يشعل فتيلة صدامات مع النقاشات النقابات يمكن أن تستمر لأشهر.
أعلنت جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية في الجزائر وقف عملها الذي استمر لنحو 60 عام، وذلك استجابة لطلب السلطات. الكنيسة الكاثوليكية تلقت هجوما عنيفا من رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا الذي وصفها بالديكتاتورية التامة بعد أيام من إعلان البابا فرانسيس عن وجود حوار معها. نيكاراغوا أيضا طردت سفيرة الاتحاد الأوروبي بسبب عقوبات اتخذتها بروكسل وواشنطن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ارتفاع حصيلة الهجمات الإيرانية على أقليم كردستان العراقي إلى 13 قتيلا. بغداد تستدعي السفير الإيراني وواشنطن تصف الضربات بالوقحة. 27 امرأة كويتية ينافسن الرجال على مقاعد البرلمان الكويتي بعد غيابهن عن المجلس السابق. حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار